لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في جملة الشبهات التي أوردت على عصمة الأنبياء، ووقف الكلام بنا عند الشبهة الثالثة عند قوله تعالى في سورة صاد في الآية 41 على لسان نبي الله أيوب: إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. هذه الآية المباركة طبعا مكتوب عندكم في الكتاب وفي الآية 41 من سورة صلى الله عليه وآله وسلم. لا، الآية هي في السورة، سورة صاد، على لسان أيوب: إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. واضحة عندكم إن شاء الله قصة النبي أيوب، حيث كان النبي أيوب عليه وعلى نبينا وآله السلام كان يعيش في نعمة كبيرة جدا، نعمة الأولاد ونعمة المال وما شابه ذلك. فاعترض إبليس اعترض على الله سبحانه وتعالى بأن لو كان أيوب لا يملك هذه النعم لجحد بالله سبحانه وتعالى ولم يعبد الله هذه العبادة، فلأنك يا الله أعطيته هذه النعم الكثيرة عبد الله وشكر الله، لكنه لو كان مبتليا لم يعبد الله هذه العبادة. وهذا المعنى واضح، ولهذا عندما تأتي في الروايات: لو كان الفقر رجلا لقتلته، واضح أن الإنسان إذا دخل في محن شديدة قد ينسى الله سبحانه وتعالى، قد يعترض على الله سبحانه وتعالى. إذن فالله سبحانه وتعالى أراد أن يثبت أن عبادة نبي الله أيوب ليست متعلقة بهذه النعم، حتى لو وصل إلى مرحلة البلاء فسيبقى عبدا شكورا. ولهذا طلب الشيطان، قال: سلطني على أمواله وأولاده، وسلطه الله على أمواله وأولاده، وذهب بأمواله وذهب الشيطان بأولاده، فازداد شكرا نبي الله يعقوب. فقال الشيطان: سلطني على بدنه وصحته، فسلطه الله على بدنه وعلى صحته فازداد شكرا. فقال: سلطني على كذا، فأيضا ازداد نبي الله يعقوب شكرا وعبادة لله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يئس الشيطان فعوض الله سبحانه وتعالى النبي أيوب عن صبره وأرجع أمواله وولده وما شابه ذلك. ولهذا الآية تقول: واذكر عبدنا أيوب. لاحظ أن الله سبحانه وتعالى يعبر بعبدنا، يعني ينسب النبي أيوب إليه أنه عبد من عبادنا. وواضح مقام العبودية عندما الله سبحانه وتعالى ينسب العبد إليه، يقول هذا عبدنا، واضح دلالة على سمو المقام الرفيع الذي كان يملكه النبي أيوب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب، يعني ببلاء وعذاب. أولا، هذه الآية لا تثبت ولا يوجد فيها قرينة واحدة على أنه ارتكب معصية. هذه الآية المباركة لا توجد فيها إشارة أن النبي أيوب ارتكب معصية، لا توجد. غاية ما تريد أن تشير هذه الآية المباركة: نادى النبي أيوب ربه أني مسني، بمعنى وسوس إلي الشيطان، الشيطان وسوس إلي. لأنه جاء الشيطان إلى نبي الله، إلى نبي الله أيوب، وقاله: لقد ذهبت أموالك وذهبت كذا وكذا وكذا، فلماذا إلى الآن أنت عبدا شكورا؟ الله فعل بك ما فعل. فغاية ما تثبته الآية أن هناك وسوسة حصلت من الشيطان إلى النبي أيوب. أما أنه فعل معصية فهذا لا دلالة عليه من خلال الآية المباركة. الآية المباركة تشير إلى الوسوسة بمعنى أن الشيطان حاول أن يصرف النبي أيوب عن عبادة الله، ولكن هذا لم يتحقق، بدليل أن الله سبحانه وتعالى عوض جميع النعم التي افتقدها النبي أيوب، حتى أن لما سئل النبي أيوب ما هي أشد محنة في هذه الفترة التي مرت عليك، هل محنة فقد الأولاد، فقد الأموال، فقد الصحة؟ قال لا ولا ولا، ولكن أشد محنة هي شماتة الأعداء أو شماتة الناس بتعبير الرواية، لأن الناس جاءت إلى النبي أيوب وقالت له ما هذا الذنب العظيم الذي ارتكبته حتى فعل الله بك هذا الأمر، أي ذنب اقترفته بحيث أن الله سلط عليك هذه المصائب؟ يقول هذا أعظم شيء واجهته، وهو اتهامي وشماتة الناس بأني فعلت ذنبا. إذن واضح أن هذه الآية المباركة لا تشير إلى أي معصية ارتكبها النبي أيوب. غاية ما تريد هذه الآية المباركة أن تثبت أن هناك وسوسة من الشيطان، وهي صرف النبي أيوب عن عبادة الله، أما أنه ارتكب الذنب فلا تشير الآية إلى ذلك. وأما الآية من سورة الحج، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيتيه. أولا، الآية يمكن أن يتمسك بقوله إلا إذا تمنى. تمنى ما معناها في الآية المباركة؟ تمنى مشتقة من منى، منى على وزن مشى، تمنى مشتقة من منى، وأصلها التقدير، يعني إلا إذا تمنى إلا إذا قدر. ولهذا يقال للموت منية، منية لأنه يحل فيه الأجل المقدور، يقول هذه منيتك، يعني هذا قدرك. فتمنى من منى، ومنى أصلها التقدير. والآية المباركة تريد أن تقول إذا قدر النبي وخطط أمرا يريد فعله فإن الشيطان يأتي ليلغي هذا التصور في النبي. وليست الآية تريد أن تقول أن النبي فعل المعصية، لاحظوا ماذا تقول الآية، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. تمنى بمعنى قدر وخطط على أمر معين وتصور أمرا معينا، أمرا يخدم الشريعة ويخدم الفكر الإلهي. إذا كان النبي يتصور هذا الأمر يأتي الشيطان ليوسوس إليه ويحاول أن يحرفه عن تلك التصورات وتلك التقديرات التي يقدرها النبي. إذن هذه الآية المباركة لا توجد فيها دلالة على فعل المعصية، غاية ما تشير إليه الآية المباركة إلى أن الشيطان يحاول أن يوسوس في النبي بأن يحرفه عن تقديراته وعن خططه وعن تصوراته التي يرسمها النبي من أجل مصلحة البشرية. الشيطان يحاول أن يقف حائلا بين تصورات النبي وبين خدمة وسعادة البشرية، ولا توجد فيها أي دلالة على ارتكاب المعصية. يقول هذه الآيات التي قرأناها نسبت نوعا من الوساوس الشيطانية لجميع الأنبياء، وقلنا لا محذور في ذلك، الشيطان يأتي ويوسوس في النبي لكنه ليس دلالة على أنه ارتكب المعصية. والجواب، نحن أجبنا عن كل آية آية، والجواب لم يلحظ في هذه الآيات أي تصرف أو تأثير شيطاني أدى إلى مخالفة الأنبياء للتكاليف الإلزامية. أما قوله تعالى في سورة الأعراف يا بني آدم، فتشير إلى وسوسة الشيطان لآدم وحواء للأكل من الشجرة المنهية. نعم، فإنه لم يتعلق نهي تحريمي بالأكل، بل الوارد فحسب هو تذكير آدم، هذا الذي عبر عنه بالنهي الإرشادي، تذكير آدم وحواء وتنبيههما على أن الأكل منها سيؤدي إلى الخروج من الجنة. يعني إن اقتربتم من هذه الشجرة، إن أكلتم من هذه الشجرة، نتيجة الفعل هو وجود البلاء، وفعلا تحقق البلاء وهو أنه طرد من الجنة. ولكن ليس النهي بمعنى أنه يتقوم بوعد ووعيد، على أن الأكل منها سيؤدي إلى الخروج من الجنة والهبوط إلى الأرض، وأن وسوسة الشيطان سببت مخالفتهما لهذا النهي الإرشادي. إرشاد يعني لا يتضمن الوعد والوعيد. والملاحظ أن هذا الأمر الأول الذي يجاب، الأمر الثاني الذي أجبنا به، والملاحظ أن ذلك العالم لم يكن عالم تكليف. وإذا لم يكن عالم تكليف ولم تنزل شريعة بعد، لا معنى للمعصية وعدمها. المعصية فرع مخالفة التكليف. أنا أطلق عليك أنك عصيت بمعنى خالفت التكليف، وحيث لا تكليف فيكون الأمر من باب السالبة بانتفاء الموضوع. وأما الآية 41 من سورة صاد، لعل الطابع الصاد قال أن أكتبها صلى الله عليه وآله وسلم، هي صاد، فإنها تشير إلى المتاعب والتحديات التي توجهت لأيوب عليه السلام من قبل الشيطان، وليس فيها أي دلالة على مخالفته للأوامر والنواهي الإلهية. وأما الآية 52 من سورة الحج فهي مرتبطة بالعراقيل التي يواجه بها الشيطان نشاطات الأنبياء عليهم السلام جميعا، والعقبات التي يضعها في سبيل وصولهم إلى أهدافهم وفي مجال هداية الناس وأخيرا فإن الله تعالى يبطل مكر الشيطان وحيله ويثبت الدين الحق. إذن جميع هذه الآيات لا تثبت أن النبي اقترف ذنبا بمعنى ارتكب معصية. هذه هي الشبهة الثالثة. الشبهة الرابعة وهي في سورة طه الآية 121، هي الآية تبتدئ من 115 إلى 121، قوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، إلى أن تقول فوسوس إليه الشيطان. لاحظوا إلى حد الآن لم يرتكب معصية. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، إلى آخر الآيات. حيث نسب العصيان لآدم في قوله وعصى آدم ربه، ونسبت النسيان له في قوله فنسي، فكيف تتلاءم مثل هذه النسبة مع عصمته؟
نحن صغير يعني.
تفضل.
العلماء بيقولوا إنه سيدنا آدم عليه السلام، إنه قلنا الإنسان الأول يجب أن يكون نبي، قلنا العلم ما هي؟ والله الكمال والقوة والوحي. هل كان النبي آدم عليه السلام نبيا منذ أن خلق ولا بعد أن أنزل الغد؟
لا، يقولون لم يبعث نبيا إلا عندما هبط إلى الأرض. لا، لم يكن ظرف تحقق النبوة عالم الأرض. أولا أشرنا نحن إلى الشبهات أن النهي في مخالفة آدم ليس نهيا مولويا بمعنى خالف واجبا أو ترك، بمعنى أنه ترك واجبا أو فعل محرما، بل هو نهي إرشادي لا يستبطن وعدا أو وعيدا. هذا أولا. ثانيا قلنا أن إطلاق المعصية في اللغة وفي ألسنة الروايات ليس دائما بمعنى ترك الواجب أو عمل المحرم، واستشهدنا برواية عن الإمام الباقر بأنه يعبر عن ترك المستحبات بأنها معصية، رواية التي قرأناها بالدرس الماضي، لأن المعصية معناها الخروج عن الطاعة، سواء كانت الخروج عن الأمر، المعصية بمعنى الخروج عن الأمر، سواء كان ذلك الأمر أمرا إلزاميا أو كان أمرا غير إلزامي. حتى في الأمر غير الإلزامي يقال أنك عصيت أمري، لكن الفرق بين عصيان الأمر الإلزامي وعصيان الأمر غير الإلزامي أن الأمر الإلزامي يترتب عليه الوعد والوعيد. إذا عصيت الأمر الإلزامي يترتب عليه الوعيد وهو الدخول إلى النار، بينما عصيان الأمر غير الإلزامي لا يترتب عليه. لا يترتب عليه الوعيد. إذن ليس المعصية إطلاقها دائما تطلق على مخالفة الأمر الإلزامي، بل تطلق المعصية حتى على مخالفة الأمر غير الإلزامي، كالرواية التي عرضناها عن الإمام الباقر عليه السلام عندما عبر عن ترك الأمور المستحبة أنها معصية. ولهذا قال هو الإمام عليه السلام ليس بفرض، يعني ليس بواجب، لكنها هذه الأمور تطوع ولكنها معصية. إذن فاتضح أن نسبة المعصية إلى آدم ليس بمعنى ترك الأمر الإلزامي. ولهذا قال والجواب عن هذه الشبهة قد اتضح من الحديث السابق، حيث علم أن المعصية والنسيان لم يكونا مرتبطين بالتكليف الإلزامي. ولهذا بعض اللغويين يقول، بناء على رغبة السيد يقول لما بعض المعاني اللغوية تفيد، بعض اللغويين يقول أساسا النسيان بمعنى الترك، إذا قيل أنه نسى قد يأتي النسيان بمعنى الترك. ولهذا يقال مثلا أنسيت عهدك التي عاهدتني به، يعني أتركت العهد الذي بيننا. فيعبر أحيانا عن النسيان بمعنى الترك وليس النسيان بمعنى أنه نسى وارتكب فعلا محرما. وقد يطلق النسيان على ما يطرأ على الإنسان من شرود ذهني وعدم انتباه. إذن ليس النسيان عندما قال ولقد عهدنا إلى آدم فنسي بمعنى ارتكب محرما، لا، قد يقال على أن النسيان بمعنى أنه ترك هذا الأمر. لكن أي أمر ترك؟ ترك الأمر غير الإلزامي، ترك الأمر الإرشادي.
أصلاً شفنا لما في بعض هذه الشبهات مثلاً، قبل أن ننتقل مثلاً إلى شبهة أخرى، سيدنا آدم عليه السلام لما نزل من الجنة، هي ما كانت جنة خلد، صحيح؟
نعم، إيه لم تكن
جنة خلد. الجنة يعني بمعنى حتى الآن نحن بنعبر أحياناً عن مكان فيه من الذات
ليست هي الجنة الأخروية.
يعني معنى إنه يعني كانت فيها من الذات والنعم المادية، إحنا حتى في تعبيرنا الآن مش نرى مكان. جميل جدا.
هو وعليه
هل خرج آدم عليه السلام من مقام تلذذ مادي يعتبر نوع من العقوبة الشديدة آدم عليه السلام؟
نعم، هو على كل حال يعد عقوبة. كونه يعيش في هذه النعمة بأمر الله ويخرجه إلى محل الابتلاء ومحل الاختبار ومحل المتاعب والعراقيل، قطعا هذا يعد عقابا. ولهذا بكى آدم عليه السلام. الشبهة الخامسة أن هناك آيات قد يتصور أنها تنسب الكذب لبعض الأنبياء. ولهذا قال الشبهة الخامسة نسب الكذب في القرآن الكريم لبعض الأنبياء، ومن الآيات التي تدل على ذلك الآية 89 من سورة الصافات نقلا عن نبي الله إبراهيم عليه السلام. قصة نبي الله معروفة، إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، إلى أن تقول فنظر نظرة في النجوم. لأن قوم نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله السلام كانوا يحتفلون في كل سنة بعيد من الأعياد، عندهم عيد سنوي. تفصيل هذا العيد أنهم يضعون القرابين ويضعون الطعام أمام أصنامهم، ثم يخرجون خارج المدينة ليوم، ثم يعودوا ويأكلوا هذا الطعام. كانت هذه العادة عندهم. فالنبي إبراهيم التفت في ذلك الوقت أن هذا هو يوم العيد، اليوم يضعون الطعام وغدا ثم يخرجون ويأتون بعد ليلة، جميع المدينة تكون خالية. فعرض عليه أنه أخرج معنا، فنظر نظرة في النجوم. هنا عدة احتمالات لماذا نظر نظرة في النجوم. لأن كان قوم نبي الله إبراهيم يعتمدون على النجوم في تحديد المواقيت وتحديد أحوال الناس، يعني يتنجمون. فالنبي إبراهيم أراد أن يثبت لهم أو أن يشعرهم بأنه على عقيدتهم أيضا هو يتنجم كما هم يتنجمون. ف فلهذا نظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، أنا مريض لا أستطيع الخروج. فقبلوا قوله وخرجوا وبقي وحده في المدينة. هنا بعض المفسرين قال هذا يعني بعض البدوان قد يقال هذا كذب، لم يكن مريضا فكيف قال إني سقيم أي إني مريض. بعض المفسرين أيضا ذكرها شيخ المصباح اليزدي من باب التورية، أنه استخدم التورية، واضح معنى التورية أن يقول شيئا خلاف ما كان يريده. استخدم التورية نبي الله إبراهيم، لماذا استخدم التورية؟ لأن هناك تزاحم بين أن يخرج معهم وبين أن يبقى ويقضي على آلهتهم ويهدم آلهتهم ويقضي على آلهتهم ويثبت لهم شركهم وأن هذه الأصنام لا تنفع ولا تنطق ولا تتكلم. فهو وقع بين إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى وبين أن يخرج معهم، فوجد أن الأمر المهم هو إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى، ولهذا لم يكذب. قال إني مريض، فقال إني سقيم بمعنى أنا مريض، لكن أي مرض؟ ليس مرضا جسديا، إنما هو مرض معنوي. أنا مريض من أفعالكم تعبدون غير الله سبحانه وتعالى، فهو أراد المرض المعنوي، ولهذا يقال أن المرض المعنوي أشد من المرض الجسدي. الإنسان إذا وجد ابنه مثلا يخطئ، لا يصلي، يسرق، يعمل المحرمات، الأب يبقى على مرض شديد فعلا، يتأوه ويتألم. فقال أنا مريض أي المرض المعنوي الذي أصابني منكم أنكم لا تعبدون الله سبحانه وتعالى. فلهذا استخدم، يعني هنا بعضهم قال استخدم التورية، بعضهم قال لا لم يستخدم التورية، قالها صادقا، هو مريض فعلا، مريض معنوي فعلا كان مريضا، ولهذا لم يستخدم حتى التورية على بعض أقوال المفسرين. فقال إني مريض أي فعلا أنا مريض، فعلا أنا مريض، لكن مرضي مرض معنوي بسببكم، بسبب عبادة الأوثان والأصنام، فلم يستخدم التورية. بعضهم قال لا استخدم التورية النبي إبراهيم لأنه أراد المرض الجسدي، وفعلا هو لم يكن مريضا جسديا. بعض المفسرين قال حتى هو كان مريض فعلا مرضا جسديا، ولهذا لم يخرج معه، فقال إني سقيم، فعلا كان في ذلك الوقت مريضا جسديا. على كل حال بعضهم قال أنه فعلا مريض، بعضهم قال لا فعلا مريض مرض معنوي ولهذا لم يستخدم التورية، بعضهم قال استخدم التورية حتى يحطم الأصنام. على كل حال فتولوا عنه مدبرين، فراغ عليهم ضربا باليمين، ذهب إلى الآلهة وحطم الآلهة ووضع الفأس على رقبة كبير الآلهة. نعم، مع أنه لم يكن مريضا، إلا أن قلنا بعض المفسرين قال لا هو مريض فعلا، فقال إني سقيم، فعلا هو كان مريضا وأراد من المرض هو المرض المعنوي، مع أنه لم يكن مريضا. ثم لما جاءهم قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، لاحظ يعني التعبير، قال أأنت فعلت هذا، ما قالوا أأنت حطمت الآلهة، لأنه إذا قال حطمت الآلهة كيف الآلهة تحطم؟ يعني لا يستطيع أن يقول حطمت الآلهة، يعني إنسان يحطم الإله هذا معنى أنه ليس بإله، قال أأنت فعلت، مو أنت حطمت الآلهة، مع أنه مع عادة الإنسان إذا وجد داره محطمة يأتي إلى إنسان من فعل هذا؟ من كسر هذا؟ يقول من سرق هذا؟ من حطم هذا؟ لا يقال من فعل هذا، مع ذلك استحياء منهم. شنو يا أحد نعبر أن آلهتنا تحطمت؟ ولهذا قال أنت فعلت هذا يا إبراهيم. نعم، قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوه إن كانوا ينطقون، فعله كبيرهم هذا، لأنه وضع الفأس على رقبة الإله الكبير، ولهذا قال لعله مثلا هذا الإله الكبير غضب على الآلهة الصغيرة فحطمها، مع أن النبي إبراهيم هو الذي حطم أصنامهم. وواضح هنا استخدام التورية، والتورية جائزة، ولهذا ورد في الرواية أن الرجل يستأذن عليه فيقول للجارية قولي له ليس هو ها هنا، يعني يستأذن عليه يقول المولى لجاريته قول لهذا الذي على الباب أني لست ها هنا. فقال الإمام لا بأس لأنه ليس بكذب، لأنه لست ها هنا يعني لست ها هنا، إنما أنا ها هنا. إذن فواضح أن الآية المباركة ليست بسبب فعل المعصية أو الكذب. أيضا الآية في سورة يوسف، أنا كنت في شهر رمضان عندنا جلسة كانت في قصص الأنبياء يعني بتفسيراتها بإخراج تخريج معانيها، مثلا سورة يوسف: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قصة نبي الله يوسف واضح أنه بعد أن أخرج من السجن ومسك وكان مسؤولا وأصبح مسؤولا على خزائن مصر، نعم وزير اقتصادي، فحصل هناك جدب في تلك السنين، فالمنطقة التي كان يعيش فيها النبي يعقوب وأبناءه أصبح جدبا، يعني ما يوجد فيها أساسا لا طعام ولا شيء. نعم بالخطة الذكية التي عملها النبي يوسف بأنه عمل مستودعات كبيرة للأطعمة، لأنه كان يعلم حتى فسر الرؤيا بأنه سوف تكون 7 سنين عجاف، فلهذا خزن أطعمة كثيرة حتى تكون كمدخر لهذا الوقت الشديد. فلهذا بقية المناطق والقرى خصوصا المنطقة التي كان فيها يعيش يعقوب وأبناءه وأخوة يوسف سمعوا بأن مصر موجود فيها الأغذية والأطعمة، فذهبوا أخوته ذهبوا إلى لكي يطلبوا الغذاء، وفعلا دخلوا على يوسف. طبعا سنين كثيرة الآن يوسف كبير كان، هم تركوه صغير السن، ما عرفوا نبي الله يوسف، فأرادوا طلبوا التمسوا منه الطعام، فأمرهم بإعطاء الطعام كل واحد له حصة. فقالوا له إن لنا أخ صغير ما أتينا به معنا، لو تعطينا حصة له أيضا، وأن أبونا شيخ كبير أيضا نريد له حصة. قال لا بأس، فأعطاهم الحصاص، هم قدموا الثمن نتيجة هذه الحصاص، بعض الأموال بعض الألبسة وما شابه ذلك، لكن قال لهم المرة الآتية إذا جئتم أتوني بأخيكم هذا الصغير، كان في الرواية وعبر عنه بنيامين، أتوني بأخيكم الصغير. النبي يوسف وضع نفس الثمن في محاملهم، فلما رجعوا إلى البيت طلبوا من النبي يعقوب أنه يأخذون في المرة القادمة الأخ الصغير. رفض النبي يعقوب، خب المؤمن لا يلدغ من جحره مرتين، المرة الأولى أخذ النبي يوسف ولم يرجعوا به، والمرة الثانية الآن يريد أن يأخذوا الأخ الصغير، وكان يوسف وهذا بنيامين هم أحب الناس إلى يعقوب، فرفض. أصروا عليه إصرار شديد، الملك أكرمنا كذا كذا كذا، فانظر يعني اكتشفوا أن نفس الثمن أرجع إليهم أيضا، فقالوا انظر هذا كرم الملك، فقبل أن يذهبوا بأخيهم الصغير، وفعلا ذهبوا، لهذا أمرهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة. وهنا عدة تعليلات طبعا في الآية المباركة، لا خب احنا مودش قصص أنبياء، قصص الأنبياء. الشاهد أنه لما رجع صار قصص الدرس، لما نعم لما استقبلهم يوسف مرة ثانية أعطاهم الطعام، لا طبعا هما جعل كل 2 يأكلون في طبق، هذا بنيامين بقي وحيدا، يعني يقول من يشاركني في طبقي؟ فقال بنيامين لو كان أخي يوسف موجود لكان هو مشاركي، فشاركه النبي يوسف، مع أنه الجميع لا يعرف من هو النبي يوسف. أيضا جعل كل 2 ينامون في غرفة، فقال بنيامين من يشاركني لو كان أخي يوسف، فأيضا نام. فكشف المهم كشف النبي يوسف لبنيامين أنني أنا يوسف، فطلب يوسف من النبي يوسف من بنيامين الأخ الصغير أن يبقى معه في مصر. قال ما يوافق أخوتي لأنهم عاهدوا أبي أن أرجع إليهم، قال أنا أضع الخطة وأوافق. ماذا فعل النبي يوسف مع بعض موظفين العمال الموجودين؟ وضعوا بعض المواد وبعض الأشياء في حمل هذا الصغير، فجاء الموظفون قالوا من سرق هذه الأمور؟ فجميع الأخوة قالوا لم نسرق، كيف نحن نقابل الحسنة بالسيئة وما شابه ذلك. فأمروا أن يفتشوا جميع المحامل، ففتشت جميع المحامل لم يجدوا هذه الأمور التي وضعها الموظف إلا في ساقية ومحمل هذا الصغير، فقال إذن أنت السارق. فسألهم النبي يوسف إذا ثبتت السرقة على فلان ماذا يفعل به في قومكم؟ قالوا يكون عبدا يخدم من سرقه طيلة حياته. فقال إذن أنا أنفذ هذا الحكم، يبقى معي يكون لي خادم. فقالوا ماذا فعلت؟ يعني قاموا بعتاب إلى هذا الصغير شديد، كيف يعني هذا الملك أكرمنا وكذا 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 وتقابله ونقابله بالسيئة. فرجعوا إلى أبيهم. لاحظ الآية ماذا تقول في هذا الجو. ثم أذن مؤذن، يعني صاح العمال والموظفون، أيتها العير. العير بمعنى فسرت بمعنى الإبل، وهنا من قبيل حذف حدث المضاف، من قبيل واسألوا القرية، يعني واسألوا أهل القرية، يعني واسألوا العيرة، واسألوا الإبل، يعني واسألوا أهل الإبل، اسألوا هؤلاء أخوة يوسف. أو بعضهم قال العير بمعنى من يرافق، رفيق الإبل يسمى عيران. على كل حال، أيتها العير أنتم إنكم لسارقون، مع أن إخوة يوسف لم يرتكبوا السرقة، فكيف قيل اتهمهم بالسرقة؟ هنا عدة احتمالات في الآية، أنا أذكر فقط احتمالين. الاحتمال الأول أن هذا الكلام ليس كلام يوسف، بل كلام بعض المصالح الأكثر أهمية، كما أشير إلى ذلك في بعض الروايات. ولهذا قال بل فعل، مثل رواية نبي الله إبراهيم عندما الإمام الصادق عليه السلام سئل كيف يقول فعله كبيرهم مع أنه لم يفعل، فقال الإمام الصادق بل قال فعله كبيرهم إرادة الإصلاح، ثم قال والله ما فعلوه وما كذب، يعني من باب التورية. ولهذا في قصة سعيد بن جبير عندما دخل على الحجاج بن يوسف الثقفي وسأله الحجاج أنا عادل؟ فقال أنت عادل. ففرح حاشية الحجاج أنه وسم الحجاج بالعدالة، فقال قفوا، إنه يريد أنني عادل يحتمل لها وجهين، إما عادل عادل من الحق إلى الباطل، أو من الباطل إلى الحق. نعم، إن هذه الأقوال، والجواب إن هذه الأقوال إنما صدرت من باب التورية اللي يطلق عليها في البلاغة بالمعاريض، لأجل بعض المصالح الأكثر أهمية، كما أشير إلى ذلك في بعض الروايات، كرواية الإمام الصادق عندما قال بل فعله كبيرهم إرادة الإصلاح، ثم قال والله ما فعلوه وما كذب. ويمكن أن يستظهر من بعض الآيات أن هذه الأقوال كانت بإلهام إلهي، كما في قصة يوسف حيث يقول تعالى كذلك كدنا ليوسف، وعلى أي حال فلا يعتبر مثل هذا الكذب، خصوصا يعني الآية التي جاء بأكبر برهان يثبت براءة نبي الله يوسف، فإن قد قميصه من دبر أو كذا، هذا أكبر دليل على براءة النبي يوسف. فعلا عقلية في ذاك الوقت أنه يتهم بأنه قارب امرأة العزيز، يعني من أين يثبت البراءة؟ يعني امرأة العزيز، امرأة ملك مصر تقول هذا تعدى عليه، يعني وين الدليل البرهاني؟ قال انظروا إلى قميصه إن قد من قبل أو من دبر، يثبت البراءة. الشبهة نعم، وعلى أي حال فلا يعتبر مثل هذا الكذب معصية ولا يخالف العصمة. الشبهة السادسة، كما ورد في قصة موسى عليه السلام أن قبطيا يعني من بني إسرائيل تشاجر مع رجل، لأن كلاهما من بني إسرائيل، لكن أحدهما كان من شيعة نبي الله موسى والآخر لم يكن من شيعته، أحدهما كان ظالما والآخر مظلوما، تشاجر مع رجل من بني إسرائيل فقتله موسى عليه السلام. هو موسى عرف أن هذا ظالم فأخذه فوكزه بيده، لكن هذه الوكزة الظاهر كان يتدرب على الأثقال فقتله، ولأجل ذلك هرب من مصر، وحيث من مصر، وحيث بعثه الله تعالى لدعوة الفراعنة قال، لاحظ، ثم رجع إلى مصر قال ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، عفوا أن يقتلون. هنا قال ذنب، وهذا خلف يعني ينافي العصمة. هنا في الحقيقة ليس المراد من الذنب الذنب الاصطلاحي بمعنى ارتكاب المحرم، يعني هم في عقيدتهم أنني ارتكبت ذنبا، في عقيدتهم أني فعلت ذنبا عندما قتلت هذا الرجل من بني من بني إسرائيل، وحينما ذكره فرعون بالقتل أجاب موسى فعلتها إذن وأنا من الضالين. نعم اي نعم، بينما هو كيف هو المحل استدلال فعلتها إذن وأنا من الضالين، هنا كيف عبرت أنه من الضالين؟ قيل بمعنه كان غافلا عن نتائج عمله، يعني لم يكن يعلم أن نتيجة وكزته تؤدي إلى قتله، وأن قتله يؤدي إلى هروبه من مصر، وأنه يواجه المتاعب والمصاعب، فكان لم يعلم بنتائج عمله. وهذا ما استشهدنا به في قصة نبي الله يعقوب عندما قال إني أشم قميص رائحة يوسف، قالوا عشيرته، ماذا قالوا له؟ قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. المراد أنك في ضلالك القديم بمعنى ليس بمعنى الانحراف عن العقيدة، بمعنى عدم تشخيص الواقع، يعني إنك في ضلالك القديم يعني لا تشخص الواقع. انتهى يوسف، غاب يوسف، مات يوسف عفوا، أكله الذئب، أكله الذئب. وفعلا يعني كان التفاتة ذكية من نبي الله يعقوب لما جاء بقميص يوسف ملطخ بالدم، لطخ بدم التيس أو الخروف كما في بعض الروايات، فقال أبوهم أين يوسف؟ قال أكله الذئب. قالوا عجيب، هذا الذئب لم مضمون الحادثة، قال لم أعهد أن ذئبا أليفا، يعني ذئب ينقب على واحد ويبقى ثوبه غير ممزق وكذا. هو على كل حال كل مجرم لا بد أن يترك له أثر. فمثل هذه الحكاية كيف تتلائم وعصمة الأنبياء قبل بعثتهم؟ والجواب أولا إن قتل القبطي لم يكن عمديا، بل كان نتيجة ضربة أصابته اتفاقا ودون تعمد من موسى لقتله. وقوله ولهم علي ذنب التي وردت على لسان موسى كانت وفق نظر الفراعنة، من قبيل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. سوف نفسر الآية هنا من ذنبك بمعنى الآثار التي كانوا يعتقدونها هم كفار قريش. ثالثا أما الجملة وأنا من الضالين، أما إما أنه قاله مجارا للفراعنة وتمشيا معهم بأنني على تقدير أنني كنت ضالا آنذاك فهداني الله وأرسلني بهذه البراهين القاطعة، أو أن المراد من الضلال عدم المعرفة بعواقب العمل كما بينا. وعلى كل حال فلا تدل على مخالفة موسى للتكليف الإلزامي الإلهي. الآية في الشبهة السابعة أساسا لا ليست يعني بشبهة قوية، عندما تقول الآية في سورة يونس تخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، حيث نسبت الشك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والجواب عن هذه الشبهة حتى نكمل بقية الآيات، إن هذه الآيات لا تدل على وقوع الشك والترديد فعلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل كما قيل إن أغلب خطابات القرآن الكريم كلها من باب إياك أعني واسمعي يا جارة. ولهذا الشيخ الجواد الآملي يقول الوحي لم ينقطع. بأي معنى لم ينقطع الوحي؟ بمعنى أن الوحي دائما ينزل على كل إنسان في كل يوم، كلما قرأ الإنسان هذا وحي من الله سبحانه وتعالى. الوحي لم ينقطع بهذا المعنى، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى عندما أوجد هذا الكتاب وحفظ هذا الكتاب من كل تحريف ويقرأ الإنسان فهذا هو كلام الله، بمعنى هذا الكلام يخاطب به الإنسان في كل يوم. فكيف يمكن القول بأن إدراك الوحي لا يقبل الشك والترديد؟ والجواب إن هذه الآيات لا تدل على وقوع الشك والترديد فعلا للنبي، بل إنها في صدد التأكيد على هذه الملاحظة بأنه لا مجال للشك والترديد في رسالته، وفي أن القرآن الكريم ومحتوياته على حق. وفي الواقع إن مثل هذا الخطاب من باب إياك أعني واسمعي يا جار، أي أنتم لا تشكون. الشبهة الثامنة وهي من أقوى الشبهات، نسبت في القرآن الكريم بعض الذنوب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد غفرها الله له. يقول القرآن الكريم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر في سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. التفت لهذه الشبهة، هذه الشبهة فيها سؤالان مهمان. السؤال الأول أن الآية قد يقال تثبت أن هناك ذنبا فعله النبي وقد غفره الله له، فكيف يتلائم هذا مع عصمة النبي؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، يعني هناك ذنب فعلته أيها النبي وأنا غفرته لك. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ويغفر لك الذنب الذي تأخر، يعني الذي سوف يأتي، الذنب المستقبلي. أولا قد يقال أن هذا باب لفتح المعصية، باب لفتح باب المعصية، طريق لفتح باب المعصية. أيها النبي الآن أنت ماذا؟ أذنب براحتك، أذنب، النتيجة مضمونة، وهو أن الله سبحانه وتعالى سوف يغفر لك، سوف يغفر لك الذنب. فالإشكال الأول كيف أن هناك ذنب قد غفر للنبي، وكيف الآية تقرر أن جميع الذنوب التي سوف يرتكبها النبي سوف تكون مغفورتان؟ فهذا فتح لباب المعصية. فإذا قال الله سبحانه وتعالى مثلا لإنسان، أيها الإنسان أنا أضمن أنني سوف أغفر لك جميع الذنوب التي سوف تأتي، معنى ذلك افعل ما تشاء، هذا بعيد صدوره من الله. هل لغز هذين السؤالين يعتمد على اكتشاف العلاقة بين فتح مكة وبين تعليل الآية بالمغفرة؟ الآية ماذا تقول؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يعني هناك فتح مبين عظيم، هذا الفتح كان منشأ لشيء وهو ليغفر لك الله، لأن هنا اللام لام التعليل، ليغفر لك الله ما تقدم، هنا اللام لام التعليل. إذن ما العلاقة بين المغفرة وبين الفتح؟ إذا اتضح العلاقة، يعني اتضح سبب العلية وهو الفتح، اتضح الجواب عن هذين السؤالين. أولا ما المراد من الفتح؟ هنا قولان. القول الأول ذهب إليه العلامة في الميزان أيضا ارتضاه الفخر الرازي في تفسيره الكبير، أن المراد من الفتح هو صلح الحديبية، إشارة إلى صلح الحديبية الذي تم في السنة السادسة، لا السنة الخامسة عفوا، صلح الحديبية السنة الخامسة. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إشارة إلى صلح الحديبية. صلح الحديبية كيف يتصور أنه كان فتحا عظيما؟ لعدة أمور حصلت. واضح قصة صلح الحديبية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة السادسة عزم على أن يعتمر إلى مكة، وأمر جميع المسلمين، وكانوا يصلون إلى 1000 وكذا شخص، 1100، عزم النبي صلى الله، عفوا 10,000 تقريبا، لا 1000 وكذا شخص، ما وصل ل10,000. على العموم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عزم أن يعتمر إلى المدينة، وأمر جميع المسلمين أن لا يأخذوا الأسلحة القتال، نعم يأخذون السلاح الذي هو معتاد في السفر لحماية أنفسهم. فلما اقتربوا من مكة علم كفار قريش أن النبي أراد أن يدخل في مكة، أن يدخل إلى مكة، فأرسلوا رسول وهو الثقفي، فذهب إليهم، وكان النبي يتوضأ، وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالسون تحت النبي يلتقطون الماء الذي ينزل من وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فرجع إلى أصحابه إلى مكة وقال: والله لو حملتم رجل أن يفارق هذا الشخص ما فارقه، كيف وإذا هم يحومون حوله؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل الخليفة الثاني ليبين أننا لم نأتي إلى قتال، فقال الخليفة الثاني: إن بيني وبين أهل مكة عداوة وأخاف كذا كذا، فرفض. ثم أرسل بعد ذلك الخليفة الثالث، فوافق الخليفة الثالث، فذهب إلى أهل مكة، وجاءت إشاعة أن عثمان قد قتل في مكة. الخلاصة بأنه بعد ذلك أهل مكة أرسلوا سهل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليصالحه، فكتبوا الوثيقة. هنا ما هي النتائج التي حققها صلح الحديبية؟ أولا أنه تعاهد أن جميع المسلمين يأمنون على أنفسهم، وهذا توجب ماذا؟ حرية تنقل المسلمين، لأنهم تعاهدوا على وثيقة حرية تنقل المسلمين، وأن المسلمين لا بد أن يأمنوا على أنفسهم، لا يتعرض إليهم أحد من كفار قريش. ففي هذه السنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاول أن يكثف الدعوة، وخصوصا أنه اشترط من أراد أن يدين بدين قريش فله، ومن أراد أن يدين بدين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فله دون أن يمانع، وهذا أيضا إنجاز. وأيضا في هذه الفترة حاول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحارب اليهود وجميع المنافقين. في هذه الفترة حاول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقضي عليهم، فلهذا في هذه الفترة وصل عدد المسلمين إلى أكثر من 10 إلى 20. وانتصر فيها المسلمين، دخلوا مكة. إذن هذه الانتصارات كلها تتالت ببركة صلح الحديبية، لأن بعد صلح الحديبية كثير من اعتنق الإسلام. ولهذا الآية المباركة عبرت إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فعلا كان صلح الحديبية له آثار إيجابية كبيرة جدا. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. بعضهم طبعا يقول إن الفتح هنا فتح مكة، بعض المفسرين كما في التبيان للشيخ الطوسي يقول الفتح فتح مكة وليس الإشارة إلى صلح الحديبية، واستند إلى رواية عن الإمام الباقر عليه السلام. لاحظ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هنا عدة أقوال. القول الأول ارتأه بعض أبناء العامة السنة، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، أي ليغفر الله ذنوب الناس التي ارتكبت في حقك، ليس ذنب النبي، بل هو ذنوب الناس التي ارتكبت في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذا مخالف ظاهر الآية. الآية تسند الذنب إلى فاعله، لا تسند الذنب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تسنده إلى الناس الذين ارتكبوا ذنبا في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعضهم فسر الذنب بالذنب اللولائي، يعني لو فرضنا أنك ارتكبت ذنبا فهو مغفور لك. أيضا هذا خلاف ظاهر الآية المباركة. الجواب الدقيق، وهو جواب من أئمتنا عليهم السلام، أن في الحقيقة والواقع أن الذنب هنا يعني الآثار السيئة والتبعات التي تنتج عن العمل غير المطلوب. ومعنى ذلك حيث أن كفار قريش يعتقدون أنك فعلت ذنبا عظيما، لأنك سحبت جميع الناس من آلهتهم إلى الله سبحانه وتعالى، وأي ذنب أعظم من ذلك؟ كيان قريش بأكمله ينهد، هذا الذنب. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يقول للنبي بعد فتح مكة أو بعد صلح الحديبية، هذا الذنب الذي كان عظيما عندهم وكانوا يعتقدون أنك مذنب بحيث أنك أشركت بآلهتهم، بحيث أنك حطمت آلهتهم، هذا الذنب غفره الله سبحانه وتعالى المغفرة، بمعنى أنها نتجت بعد فتح مكة هذه النتائج الإيجابية. فمغفرة الذنب بمعنى النتائج الإيجابية التي تتحقق بعد فتح مكة أو صلح الحديبية. والمراد من الذنب ذلك الذنب الذي يعتقده هؤلاء أي كفار قريش في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا لو كان المراد من الذنب الإصطلاحي المعصية، لماذا تعلل الآية بالمغفرة بفتح مكة؟ تعلل هذه المغفرة بسبب فتح مكة. إذن كون الآية جاءت في مقام التعليل بفتح مكة أو صلح الحديبية، إشارة إلى أن هذا الذنب الذي كان يعتقده كفار قريش، أي ذنب؟ بأنك حطمت آلهتهم وحطمت كيانهم القرشي، هذا الذنب مغفور بالنتائج التي تحققت بعد صلح الحديبية، خصوصا وما تأخر. ما معنى وما تأخر؟ الذنب الذي تأخر بمعنى هذه التصورات التي كانوا يتصورونها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن النبي يثير الفتنة، أن النبي يحب القتال، أن النبي يعتدي على حقوق الناس، أن النبي ساحر، أن النبي كذاب. هذه الذنوب التي تصورها كفار قريش في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتهت بعد فتحه، بعد فتح مكة، بعد فتح مكة انتهت هذه الذنوب. وهذه الذنوب أيضا لا تأتي في المستقبل، يعني لم يوجد أحد بعد فتح مكة اتهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأنه كذاب، بأنه ساحر، فغفرها بمعنى أزيلت هذه التصورات التي كانت سابقة وانتهت ولن تأتي. ولهذا قال: وإذا كان المراد من الذنب المعنى المصطلح فلا وجه لتعليل المغفرة بفتح مكة، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هذا تمام الكلام في هذه الشبهات. بقية الشبهات تأتي، والحمد لله رب العالمين. فقط أقرأ هذه الرواية. ورد عن الإمام الرضا عليه السلام إذ سأله المأمون عن تفسير قوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: لم يكن أحد عند مشركي أهل مكة أعظم ذنبا من رسول الله، لأنهم كانوا يعبدون من دون الله 330 صنما، فلما جاءهم بالدعوة إلى كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، كبر ذلك عليهم وقالوا أهل، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، إلى أن قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. فلما فتح الله تعالى على نبيه مكة قال الله تعالى، وهذا الذي تمسك به الشيخ الطوسي، قال هذه إشارة إلى فتح مكة، لاحظ، فلما فتح الله تعالى على نبيه مكة قال، وإن كانت بعض الروايات تشير إلى صلح الحديبية، قال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر عند مشركي أهل مكة بدعائك إلى توحيد الله فيما تقدم وما تأخر، لأن مشركي مكة أسلم بعضهم وخرج بعضهم عن مكة، ومن بقي منهم لم يقدر على إنكار التوحيد. وهذا معنى الغفران ما تأخر، ما وجد بعد ذلك من يقول أن النبي كاذب أو ما شابه ذلك. إذ دعا الناس إليه فصار ذنبه عندهم مغفورا بظهوره عليهم. فلما سمع المأمون كلام الرضا عليه السلام قال: أحسنت، بارك الله فيك يا أبا الحسن، والحمد لله رب العالمين. تجدها في تفسير نور الثقلين في الجزء الخامس صفحة 56.